رحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس السابق بعض الأحكام التي تضمنتها الآية السادسة من سورة المائدة، آية الوضوء. نواصل نقرأ. تقدم معنا مسألة تجديد الوضوء، هل هو مستحب مطلقا أو لا يستحب أو يفصل في ذلك؟ ها؟ إن كان قد صلى بذلك الوضوء صلاة من فرض أو نفل فإنه ماذا؟ يستحب له، وإن لم يكن فلا يستحب له. قول الله تعالى: وأرجلكم، وقرئ وأرجلكم، قراءتان، على ماذا حملت؟ ها؟ نعم، وأرجلكم بالنصب معطوف على قوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، وهي تغسل. نعم، وقراءة امسحوا برؤوسكم وأرجلكم حمل على المسح ما إذا كان عليها خفان. قال الإمام السعدي رحمه الله: التاسع عشر، أي من الأحكام التي تضمنتها هذه الآية، الأمر بالغسل من الجنابة، وإن كنتم جنبا فاطهروا. العشرون: أنه يجب تعميم الغسل للبدن، لأن الله أضاف التطهر للبدن ولم يخصه بشيء دون شيء، وأرجع هذا في أحاديث صريحة وفيها ضعف: إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. مر معنا الحديث، جاء عن نحو خمسة من الصحابة، والناظر في أسانيدها قد يظنها تتقوى، ولكن أعلها الأئمة وإنكروها كالبخاري وغيره. قال الحادي والعشرون: الأمر بغسل ظاهر الشعر وباطنه في الجنابة. هو يجب أن يوصل الماء إلى جميع الأعضاء. الثاني والعشرون: أنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث الأكبر، ويكفي منهما عليه أن ينوي ثم يعمم بدنه، لأن الله لم يذكر إلا التطهر ولم يذكر أنه يعيد الوضوء فيجزئه، لو اغتسل يجزئه عن الوضوء وكان ناويا به استباحة الصلاة، وإن توضأ في أوله ثم اغتسل فهو أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث والعشرون: أن الجنب يصدق على من أنزل المني يقظة أو مناما أو جامع ولو لم ينزل. الرابع والعشرون: أن من ذكر أنه احتلم ولم يجد بللا فإنه لا غسل عليه، لأنه لم تتحقق منه الجنابة، وهذا محل خلاف، وإذا كان ذاكرا متيقنا لذلك فالأصل أنه يجب عليه الغسل، لأن آثار الاحتلام قد تزول لطول مثلا الساعات التي نام فيها. فالقول بأن من ذكر أنه احتلم ولم يجد بللا لا غسل عليه ليس هذا على إطلاقه، بل إن تيقن وذكر ذلك بلا شك فإنه يجب عليه أن يغتسل. قد يكون الخارج شيئا يسيرا ويزول أثره إما مع الحركات والتدلك أثناء النوم أو نحو ذلك. إنما من شك هل احتلم أو لا ولم يجد أثرا هذا لا غسل عليه، أما من كان على يقين بذلك فالأصل أنه يغتسل. قال الخامس والعشرون: ذكر منة الله تعالى على عباده بمشروعية التيمم. السادس والعشرون: أن من أسباب جواز التيمم وجود المرض الذي يضر غسله بالماء فيجوز له التيمم. السابع والعشرون: أن من جملة أسباب جوازه التيمم السفر والإتيان من البول والغائط إذا عدم الماء، فالمرض يجوز التيمم مع وجود الماء لحصول التضرر به، وباقيها يجوزه العدم للماء ولو كان في الحضر. والثامن والعشرون: أن الخارج من السبيلين من بول وغائط ينقض الوضوء. التاسع والعشرون: استدل بها من قال لا ينقض الوضوء إلا هذان الأمران، فلا ينتقض بلمس الفرج ولا بغيره، وهذا ليس بصحيح، بل بقيت هناك نواقض أخرى دلت عليها أدلة كثيرة، منها أكل لحم الإبل والردة. ومس الفرج على خلاف بين العلماء. كذلك النوم، فليس نقض الوضوء خاصا بما خرج من السبيلين. قال الثلاثون: استحباب التكنية عما يستقذر التلفظ به، لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. فإن الغائط في الأصل ما هو؟ المكان المنخفض، هذا معنى الغائط لغة، من خفض من المكان. فكانوا إذا أراد أحدهم أن يقضي حاجته نظر مكانا منخفضا يكون أستر له فيقضي فيه حاجته. ثم استعمل الغائط في الخارج من الإنسان. قال السعدي: في استحباب التكنية عما يستقذر التلفظ به، فالله سمى هذا الخارج باسم الموضع الذي يكون فيه. قال الحادي والثلاثون: أن لمس المرأة بلذة وشهوة ناقض للوضوء إن خرج منه شيء ينتقض وضوء كمذي، وأما إن لم يخرج منه شيء فقد تقدم معنا في تفسير الآية التي من سورة النساء نظير هذه الآية كلام بعض السلف، وصح عن ابن عباس وابن مسعود أنهم فسروا قوله تعالى أو لامستم النساء بالوطء والجماع، وليس مجرد المس باليد. والمس باليد إن صحبه خروج مذي أو مني نقض الوضوء، وإلا فلا. قال الثاني والثلاثون اشتراط عدم الماء لصحة التيمم. الثالث والثلاثون أنه مع وجود الماء ولو في الصلاة يبطل التيمم، لأن الله تعالى إنما أباحه مع عدم الماء، وهذا محل خلاف بين العلماء. أما من لم يجد الماء إلا بعد أن صلى ولو بالتيمم وبقي الوقت فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، وإذا جاء الماء في الصلاة فمن العلماء من قال يواصل في صلاته فإنه دخلها وهو معذور لم يجد الماء فيواصلها لأنه بدأها بوجه صحيح فلا تبطل، ومن العلماء من قال يخرج منها. تقدم معنا المسألة في درس المغرب. قال الرابع والثلاثون أنه إذا دخل الوقت وليس معه ماء فإنه يلزمه طلبه في رحله، المكان الذي يسكن فيه، وفيما قرب منه، لأنه لا يقال لم يجد لمن لم يطلب، فقوله فلم تجدوا دليل أنهم طلبوه. الخامس والثلاثون أن من وجد ماء لا يكفي بعض طهارته فإنه يلزمه استعماله ثم يتيمم بعد ذلك. السادس والثلاثون أن الماء المتغير بالطاهرات مقدم على التيمم، أي ما دام يسمى ماء إذا كان يسمى ماء، أما إذا خرج عن كونه يسمى ماء فلا. أن الماء المتغير بالطاهرات مقدم على التيمم، أي يكون طهورا، لأن الماء المتغير ماء فيدخل في قوله فلم تجدوا ماء. السابع والثلاثون أنه لا بد من نية التيمم لقوله فتيمموا، أي اقصدوا. الثامن والثلاثون أنه يكفي التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب وغيره، فيكون على هذا قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، إما من باب التغليب، وأن الغالب أن يكون له غبار يمسح منه ويعلق بالوجه واليدين، وإما أن يكون إرشادا للأفضل، وأنه إذا أمكن التراب الذي فيه غبار فهو أولى. وتقدم معنا أنه لا بد من التراب لقول الله منه، أي أن المسح يكون ببعض منه، أما لو ضرب يده على شيء ما عليه تراب فما صح أنه يمسح بشيء منه، بل مسح بيديه وليس فيها شيء من ذلك الشيء الذي ضربه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة في مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، التربة هي الطهور. أما كل ما تصاعد على الأرض من شجر أو حجر أو مدر أو جدار ولو لم يكن عليه تراب فليس هذا القول بصحيح. قال 39: أنه لا يصح التيمم بالتراب النجس لأنه لا يكون طيبا بل خبيثا، فتيمم صعيدا طيبا. 39 أو 40: أنه يمسح في التيمم الوجه واليدان فقط دون بقية الأعضاء، وسيأتي مقدار اليدين وأنها إلى الرسغ فقط. 41: أن قوله بوجوهكم شامل لجميع الوجه وأنه يعمه بالمسح، إلا أنه معفو عن إدخال التراب في الفم والأنف وفيما تحت الشعور ولو خفيفة، لا يلزم إدخاله ولو كانت الشعور خفيفة. 42: أن اليدين تمسحان إلى الكوعين فقط لأن اليدين عند الإطلاق كذلك، فلو كان يشترط إيصال المسح إلى الذراعين لقيده الله بذلك كما قيده في الوضوء، قال وأيديكم إلى المرافق. 43: أن الآية عامة في جواز التيمم لجميع الأحداث كلها، الحدث الأكبر والأصغر، بل ونجاسة البدن، نجاسة البدن لا يجزى عنها التيمم بل يزيلها ما استطاع. 41: فلو أن إنسانا على طهارة لم تنتقض طهارته وقعت عليه نجاسة، هل يزيل النجاسة أو يتيمم؟ يزيل النجاسة ولا يتيمم للنجاسة، فالنجاسة فالتيمم للحدث فقط لا للنجاسة على الصحيح. قال: أن الآية عامة في جواز التيمم لجميع الأحداث كلها، الحدث الأكبر والأصغر، بل ونجاسة البدن، لأن الله جعلها بدلا عن طهارة الماء وأطلق في الآية فلم يقيد. وقد يقال إن نجاسة البدن لا تدخل في حكم التيمم لأن السياق في الأحداث، وهو قول جمهور العلماء وهو أصح. 44: أن محل التيمم في الحدث الأصغر والأكبر واحد، وهو الوجه واليدان. الخامس والأربعون: أنه لو نوى من عليه حدثان التيمم عنهما فإنه يجزئ أخذا من عموم الآية وإطلاقها. من عليه حدثان، هو الحدث الأصغر يندرج تحت الحدث الأكبر. 46: أنه يكفي المسح بأي شيء كان بيده أو بغيرها، لأن الله قال فامسحوا ولم يذكر الممسوح به، فدل على جوازه بكل شيء. 47: اشتراط الترتيب في طهارة التيمم كما يشترط ذلك في الوضوء، ولأن الله بدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين. 46: قد جاء في بعض الأحاديث مسح وجهه ويديه، وفي بعضها مسح يديه ووجهه بتقديم وتأخير، فالأفضل الأخذ بما جاء في ظاهر القرآن، البدء بالوجه ثم اليدين. وأما أن هذا شرطا فليس في الآية اشتراط ذلك، بل فيها اشتراط المسح، مسح الوجه واليدين، وليس فيها اشتراط هذا الترتيب. فلو قدم اليدين على الوجه أجزأه، وإن كان الأفضل أن يبدأ بوجهه. قد يقول قائل: لماذا قلنا هذا يشترط في الوضوء ولم نقل إن هذا يشترط في التيمم؟ قلنا يشترط في الوضوء لأمور. الأمر الأول ما تقدم التنبيه عليه أمس، أنه وقع في الآية إشارات إلى وجوب الترتيب، منها أن الله ذكر ممسوحا بين مغسولات، فذكر هذا الممسوح بين مغسولات يدل على وجوب مراعاة هذا الترتيب. أمر آخر أن الناقلين لصفة الوضوء عن النبي عليه الصلاة والسلام نقلوه مرتبا في كل أحواله، ولم ينقل عنهم أحد الإخلال، بخلاف الذين نقلوا عنه صفة التيمم، منهم من بدأ بذكر الوجه ثم ذكر اليدين، ومنهم من بدأ بذكر اليدين ثم ذكر الوجه، فليس ذلك والوضوء سواء. قال الثامن والأربعون: أن الله تعالى فيما شرعه لنا من الأحكام لم يجعل علينا في ذلك من حرج ولا مشقة ولا عسر، وإنما هو رحمة منه بعباده ليطهرهم وليتم نعمته عليهم، وهذا هو ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. التاسع والأربعون: أن طهارة الظاهر بالماء والتراب تكميل لطهارة الباطن بالتوحيد والتوبة النصوح. الخمسون: أن طهارة التيمم وإن لم يكن فيها نظافة وطهارة تدرك بالحس والمشاهدة، فإن فيها طهارة معنوية ناشئة عن امتثال أمر الله تعالى. الحادي والخمسون: أنه ينبغي للعبد أن يتدبر الحكم والأسرار في شرائع الله في الطهارة وغيرها ليزداد معرفة وعلما، ويزداد شكرا لله ومحبة له على ما شرع من الأحكام التي توصل العباد إلى المنازل العالية الرفيعة. هذه 51 حكما وفائدة استنبطها المفسر السعدي رحمه الله. من هذه الآية قال: ما الحكمة من ذكر المسافر مع أنه إذا لم يجد الماء جاز له التيمم وإن كان مقيما؟ فلماذا خص المسافر؟ باعتبار الغالب أن المسافر ماذا؟ لا يجد الماء. وإن يسر الله في الدرس الآتي بعض الفوائد ما يتعلق بالآية.